وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول الله جل وعلا: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي، أي مثل هذا الجزاء نجزي من أسرف.
والإكثار منها قولان للمفسرين رحمهم الله، وروي عن ابن عباس الأول أن الإسراف هنا الشرك، وكذلك نجزي من أسرف أي أشرك، لأن الإسراف في الذنوب بدون الوقوع في الشرك قد لا يتوعد بهذا الوعيد. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلعل المراد بالإسراف هنا الشرك كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يؤمن بآيات ربه، قد تبين أن المراد الشرك، لأنه هو المقترن بعدم الإيمان بآيات الله. وأما الوقوع في المعاصي دون الشرك فالرجل المسلم إذا وقع في المعاصي فهو لا يقال عنه إنه غير مؤمن بآيات الله. ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد، أفظع وأكبر وأقسى من عذاب الدنيا أو عذاب البرزخ القبر الذي هو الضنك المذكور في الآية السابقة، فإن له معيشة ضنكا. عذاب الآخرة أشد من ذلك وأكبر وأفظع وأبقى، أي أدوم، لأن عذاب الدنيا لا يدوم وعذاب البرزخ لا يدوم كذلك، وعذاب الآخرة أدوم أبقى مستمر دائما وأبدا. وفي هذا تنبيه للعباد وموعظة لهم وزجرا عن كبائر الذنوب وعن أعظمها وهو الشرك بالله. فالله جل وعلا يبين أنه يعذب عذابا شديدا من أسرف ولم يؤمن بآياته. في هذا عظة وتنبيه للغافل أن ينتبه ويستدرك ما دام حيا يمكنه الاستدراك والتوبة. ثم قال جل وعلا: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم، الهمزة للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتقريع لكفار قريش ومن على شاكلتهم. والفاء عاطفة، عطفت ما بعدها على جملة قبلها دخل عليها الاستفهام، أعموا فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن، استفهام توبيخ بعده حرف عطف، حرف العطف يعطف ما بعدها على جملة مقدرة قبلها مفهومة من استفهام التوبيخ والتقريع. أعموا فلم يهدي لهم، لم يهدي لهم، لم يتبين لهم، لم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. كم هذه خبرية، وكم الخبرية بمعنى كثير، أهلكنا كثيرا من القرون قبلهم، قبل كفار قريش، أهلكنا كثيرا من القرون. ألم يتبين لهم أن أهلكنا كثيرا من القرون قبلهم يمشون في مساكنهم؟ جملة يمشون في مساكنهم حال، هل هي حال من المهلكين أم حال من كفار قريش من المخاطبين؟ قولان للمفسرين: على الأول كثيرا من القرون أهلكنا قبل كفار قريش يمشي أولئك في مساكنهم فجاءهم الهلاك بغتة. أولئك يمشون في مساكنهم يعني منعمون، يذهبون ويجيئون ويتصرفون، باغتهم الهلاك لكفرهم بآيات الله. وعلى الثاني أهلكنا كثيرا من القرون قبل كفار قريش، كفار قريش يمرون ويمشون في مساكنهم ذاهبين وعائدين، كفار قريش يمرون بديار ثمود، يمرون بديار قوم لوط، قرى قوم لوط يمرون بمساكن أولئك الذين عذبوا وأهلكوا. يمشون في مساكنهم إن في ذلك، في هذا الإهلاك والعلم والإخبار عنهم لآيات علامات تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذارته، وأنه مرسل من عند الله. من يستفيد من ذلك؟ أولو النهى، لآيات لأولي النهى، لأصحاب العقول، من كان عنده عقل يدرك به يتعظ بإهلاك الأمم السابقة لما عصت أمر الله جل وعلا. وكأنه يقول: وأنتم يا كفار قريش إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الآيات أصابكم ما أصابهم، جاءكم الهلاك بغتة كما جاءهم. وفعلا أخذ الله جل وعلا كفار قريش رؤساءهم وكبراءهم وعظماءهم في ساعة قصيرة، باغتهم العذاب. كانوا على الشرب، شرب الخمر، وعلى طيب المطاعم والمشارب، فخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وصده عن العير بخلا وشحا بالعير بالتجارة، فكان الهلاك لهم، قتل منهم 70 من صناديدهم يوم بدر. إن في ذلك، أي في هذا القرآن وهذه الآيات وهذه المواعظ التي تأتيهم وهذه الأخبار عن الأمم السابقة، لآيات لأولي النهى، لأصحاب العقول. ثم ألقى الله جل وعلا على عبده ورسول نبينا محمد التسلية بأن أولئك إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم ما أتى أولئك الأولين، فسيصيبهم ما أصابهم، ولا تستعجل عليهم فالعذاب آت، لا تستعجل عليهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، وأجل مسمى لكان لزاما تعذيبهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، حدد الله جل وعلا وقت هلاكهم، وأنه لا يعجل العذاب على قوم قبل بلوغ أجلهم. ولولا كلمة سبقت من ربك بالإمهال إلى وقت معلوم وأجل مسمى محدد. لولا كلمة وأجل مسمى. الله جل وعلا حدد الآجال وحدد أعمار الأمم في السابق في الأزل، وحدد جل وعلا أنه لن يهلك أمة حتى ينذرها، وأنه يمهلها إمهالا يمكنها الاتعاظ فيه، فإذا لم تتعظ أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. فقوله جل وعلا وأجل مسمى معطوف على كلمة. لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. لزاما ما هو تعذيبهم. فلما أقام الله جل وعلا عليهم الحجة وتم الأجل الذي أجله الله جل وعلا لهم أتاهم العذاب. فاصبر على ما يقولون. ما دام أن الأمر محدد ولن يتقدم ولن يتأخر عن وقته، فماذا عليك يا محمد؟ عليك الصبر، تحمل ما يقولون. قالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا ما يريدون، وهم قبل أن ينزل عليه الوحي كانوا يلقبونه الصادق الأمين عليه الصلوات عليه صلوات الله وسلامه، الصادق الأمين. قبل أن ينزل عليه الوحي وبنزول الوحي تمكن من صفات الفضل كلها صلوات الله وسلامه عليه. فلا يليق قبل أن ينزل عليه الوحي أن يتصف بهذه الصفة عندهم كلهم بأنه الصادق الأمين، ثم بعدما ينزل عليه الوحي تتغير حاله يكون أحسن مما كان عليه قبل بلا شك. يأتيه الوحي من السماء من الله جل وعلا. إذن عليك الصبر، والله جل وعلا ناصرك ومؤيدك. ولا تستعجل لهم، واصبر وما صبرك إلا بالله. فاصبر على ما يقولون، اصبر على قولهم وما يقولونه نحوك، وهم يعلمون في حقيقة الأمر أنهم كاذبون في قولهم هذا، يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا مفتري ولا كذاب، يعرفون ذلك حقيقة، ولا مجنون يعرفون ذلك حقيقة، وإنما عليك أنت الصبر والاستعانة. الاستعانة بماذا؟ بالتسبيح، وسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، نزه ربك. متى؟ كل الوقت. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، ما بقي شيء، كل الوقت. وصيته صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته الكرام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس بعد العصر، ومن آناء الليل ساعات الليل، وأطراف النهار، النهار صباحا ومساء، طرف الصباح الأخير وطرف المساء الأول، استغرق الوقت. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل، يعني ساعات الليل، وأطراف النهار لعلك ترضى. قال بعض المفسرين: المراد بهذا التسبيح الصلاة، وقد شمل الصلوات الخمس. قال بعضهم: المراد التسبيح والذكر، والصلاة من ضمن الذكر لأنها مشتملة على الذكر، والمراد كل الوقت. الذين فصلوه على الصلوات قالوا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل صلاة المغرب والعشاء في أثناء الليل في الليل، وأطراف النهار، النهار صباح ومساء، آخر الصباح وأول المساء، ما هو وقت صلاة الظهر. وقال بعضهم: وأطراف النهار يشمل الظهر والمغرب، لأن المغرب عند نهاية النهار يدخل وقتها، والظهر عند الزوال، نهاية النصف الأول والقسم الأول من أقسام النهار نهايته، وبداية الثاني يبدأ وقت صلاة الظهر. وعلى كل فهي تشمل الأمر بالصلوات الخمس مع الاستمرار في ذكر الله جل وعلا والتسبيح والتحميد. وذلك أن التسبيح والتحميد لله جل وعلا والذكر يسلي العبد ويدخل الأنس والسرور عليه ويزيد في إيمانه ويجعله يتحمل أكثر، لأنه بالإكثار من ذكر الله يبتعد عنه الشيطان، وتقارنه ملائكة الرحمن الحفظة، فيكون عنده صبر وتحمل على ما يصيب في ذات الله. وكما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال ولذكر الله أكبر. فالعبد إذا حجبه أمر من الأمور المتعبة أو المؤذية أو الشاقة يستعين بالله جل وعلا. وورد في الحديث أن قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة عظيمة مستخرجة من كنز من كنوز من كنز تحت العرش. ورد في الحديث أنها ما ذكرت على شيء صعب إلا هان. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من الذكر. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاستعانة بتسبيح الله جل وعلا وذكره. وكان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة، وإذا أهمه أمر قال عليه الصلاة والسلام أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن فيها راحة النفس، نفس المؤمن الذي يقبل على الله جل وعلا في صلاته وعبادته وذكره يرتاح ويطمئن وينسى الهموم وتذهب عنه الشكوك والوساوس والهم والتفكير. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته له بذلك تبعا. أمر للأمة بالإكثار من تسبيح الله جل وعلا وتحميده والثناء عليه، لأنه أهل أن يذكر. فاذكروني أذكركم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فجدير بالعبد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا. والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الثواب الجزيل. قال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى بماذا؟ بثواب الله جل وعلا. لعلك تدرك من الله جل وعلا ما يرضيك، أو لعلك ترضى، قراءة أخرى بضم التاء، لعلك ترضى أي تأتي بما يرضي الله عنك. بما يرضي الله عنك، إذا أكثرت من التسبيح رضي الله عنك وأرضاك بثوابه الجزيل. ورضى الله جل وعلا الأمنية الكبرى للمؤمن، إذا رضي الله عنه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن كان مريضا وإن كان فقيرا وإن كان مصابا بشيء من مصائب الدنيا. فالعبد المؤمن إذا اكتمل إيمانه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا سعد واطمأنت نفسه ورضي قلبه واستراح. والله جل وعلا يقول لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك في الجنة ما يرضيك. وفي صحيح البخاري يقول الله تعالى: يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك. وفي الحديث الآخر: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه، وهو الزيادة، الزيادة الواردة في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. لهم الحسنى الجنة، ولهم زيادة على الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم. فهذه الآيات الكريمة فيها حث على الصبر، أن يصبر العبد على ما يصيب في ذات الله جل وعلا من أقدار الله المؤلمة، ويتحمل ذلك ولا يسخط. والله جل وعلا وعد الصابرين الشيء العظيم، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفيها حث على الإكثار من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، والمحافظة على الصلوات الخمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. يعني إذا حافظ العبد على هاتين الصلاتين فهو بلا شك يحافظ على ما سواهما: قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأثقل الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر. فمن يحافظ على صلاة الفجر فهو بعيد عن النفاق، وإذا بعد عن النفاق فإنه يحافظ على بقية الصلوات من باب أولى. وبعض السلف يقول: المقياس، مقياس المرء على المحافظة على الصلاة انظره في صلاة الفجر، إن كان يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة فهو على غيرها أكثر محافظة، وإن كان لا يحافظ على صلاة الفجر فهو قد يضيع غيرها، لأنه إذا لم يحافظ على صلاة الفجر ففيه صفة من صفات المنافقين. وصفات المنافقين قد يوجد بعضها عند بعض المسلمين، يكون مسلم لكنه فيه صفة من صفات المنافقين، ليس النفاق مستحكم معه، فهذا على خطر، قد يتلاعب به الشيطان فيتمكن من النفاق والعياذ بالله، يمكنه الشيطان من النفاق، يجره شيئا فشيئا حتى يقع في النفاق الشديد، النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. والنفاق نوعان، اعتقادي وعملي، والاعتقادي مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهو الذي قال عنه الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نفاق في الاعتقاد، ونفاق عملي كأن يكون في صفة من صفات المنافقين وليس منافقا مستحكما. الكذب صفة من صفات المنافقين، الخيانة صفة من صفات المنافقين، إخلاف الوعد صفة من صفات المنافقين. فالعبد يسعى في طلب مرضات الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من ذكره جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يقول أنه قال لزوجته: أنت حرام في ثلاث، اذهبي إلى أهلك، هذا عليها أن يراجع المحكمة. يقول السائل: نرجو بيان حكم من صام ولم يخرج زكاة الفطر لأنه في هذه الحالة مدين ولم يكن معه نقودا ملك له. هذا إذا كان لم يستطع فليس عليه شيء، لأن زكاة الفطر واجبة على من قدر عليها، وأما من لم يقدر فلا شيء عليه. هل يجوز حلق اللحية لظروف أمنية حيث أن السلطات عندنا تهاجم من كان ذا لحية؟ الجواب: إعفاء اللحية واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. لكن إذا اضطر الإنسان لذلك فالله جل وعلا أباح للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر بلسانه حالة كون قلبه مطمئن بالإيمان، فهو إذا اضطر إلى أمر من الأمور فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الإنسان أمرا من الأمور فالله جل وعلا قد عذره. ما حكم فائدة البنك؟ هل يجوز له أن يأخذها أم لا؟ لا يجوز للمسلم أن يودع دراهمه عند أحد ما، بنك أو مؤسسة أو شخص، بفائدة محددة. فإذا اتفق معه على شيء محدد بالشهر أو بالسنة مقابل إيداع الدراهم عنده فهذا ربا الجاهلية، هذا محرم في الإسلام، والله جل وعلا توعد المرابي بما لم يتوعد به غيره من الناس، وقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون من قبورهم إلا مثل قيام المصروع المجنون الذي به مس من الجن، يمشي ويسقط يمشي ويسقط. لما يقول الله جل وعلا ذلك؟ بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا استمررت على الربا فاخرج للمحاربة، خذ عصاك أو سيفك أو رمحك أو بندقيتك أو مدفعك واخرج لمحاربة الله ورسوله. وهل يستطيع الإنسان المسكين القاصر أن يحارب الله تعالى الله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم إنه جل وعلا تلطف بعباده وقال: فإن تبتم، إذا عرفت أنك لا طاقة لك بمحاربة الله ورسوله وأعلنت عن توبتك فالله جل وعلا يقبلك. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. والربا انتشر في هذه الأزمنة انتشارا فظيعا، وتعاطاه كثير من الناس والعياذ بالله، والمتعاطيه محارب لله ورسوله، ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حتى الكاتب والشاهد وإن لم يأخذا شيئا فهم ملعونون، لأنهم أعانوا على الحرام. ولا يبيح الربا كثرة انتشاره وذيوع بين الناس ووقوع كثير من المصلين الصائمين فيه، هذا لا يبيحه، وإنما هذا من تلاعب الشيطان بالناس. الأموال كثرت عند الناس وضاقت بها البيوت، فاضطروا لأن يجعلوها بفوائد، وبعض الناس تكاثر المال عنده ولا يستطيع أن يعمل، فاضطر أو لجأ إلى المعاملات الربوية بتسويف من الشيطان وتسويل له، وليكون مطعمه حرام ومشربه حرام ويغذى هو وأولاده بالحرام، فلا يستجاب لهم دعاء ولا يرفع لهم طاعة والعياذ بالله. فالربا شأنه فظيع شديد، ولهذا حرص الشيطان اللعين كل الحرص على أن يوقع الناس في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، ويتركهم يصلون ويصومون ويزكون ويفعلون الأعمال التي يترعى لهم أنها أعمال صالحة مقبولة، وهذه ويتعاطون الربا، فهم محاربون لله ورسوله. والمحارب لله ورسوله هل تقبل له صلاة أو صيام أو صدقة؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد شديد، فعلى المسلم أن يحذر ذلك. يحرك دراهمه بنفسه بالبيع والشراء أو بالمساهمة أو بالمشاركة مع شخص مثلا يجيد البيع والشراء وليس عنده مال. وأنواع الشركة في الشريعة الإسلامية كثيرة، يتشارك مع غيره في العمل أو يحركها هو بنفسه، فإذا لم يستطع فيسلمها لمن يحركها على نسبة من الربح. فإذا كانت على سبيل المشاركة سلمت دراهمك لشركة أو مؤسسة أو بنك أو أي شيء يعمل فيها على أن له نسبة من الربح ولك نسبة من الربح، هذا لا بأس به. وأما أن تقول أضع الدراهم هذه عندك على أن تسلمني في السنة 7% أو 5% أو 3% وأقل أو أكثر، هذا الربا المحرم الذي وقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله، والشيطان جرهم إلى ذلك لأنه يجرهم بذلك إلى فساد العمل كله والعياذ بالله. ربما تجد الكثير منهم واقع في هذا وهو يصلي ويصوم ويزكي ويتعبد وهو محارب لله ورسوله في الحقيقة الأمر، لأن هذا كلام الله جل وعلا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اخرج حارب، اعلم أنك محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول أمي طلبت أن أؤدي العمرة لخالي المتوفى وله أولاد أحياء، فهل يجوز أن أعتمر عنه أولاده أحياء؟ الجواب نعم يجوز ذلك، إذا قدمت إلى مكة بعمرة عن أبيك أو عن أخيك أو عن خالك أو عمك المتوفى هذا حسن، وإن كان حيا فلا بد من إخباره بذلك. يقول رجل بحث عن محل يصلي فيه في الدور الأول فلم يجد، فصعد للدور الثاني وصلى في الصف الأول، السؤال هل الصف الأول في الدور الثاني يأخذ الحكم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، هو ما كان خلف الإمام. ما هو حد الفقير أو المسكين الذي تعطى له الزكاة؟ وهل تعطى للذي يريد الزواج؟ الفقير إذا ذكر وحده شمل الفقير والمسكين، والمسكين إذا ذكر وحده شمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر معا كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعلهم جل وعلا صنفين، فالفقير هو أقل حال من المسكين. قالوا المسكين هو من لا يجد الكفاية ويجد أكثر من النصف، لا يجد كفاية السنة وإنما يجد أكثر النصف أكثر، والفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية، يعني لا يجد شيئا أو يجد لكن دون النصف. ويجوز أن يعطى المرء من الزكاة لما يكفيه سنة، لأن الزكاة حولية سنوية، فلا يعطى لأكثر من سنة وإنما يعطى ما يكفيه سنة. وأما من أراد الزواج وليس عنده ما يدفعه فيعطى من الزكاة ولو كان له راتب يكفيه طول السنة، لكن لا يكفي لزواجه، فالزواج مرغب فيه شرعا، فإذا لم يستطع الزواج بما جمعه من مال فيعطى من الزكاة إعانة له على الزواج، فإذا تزوج فلا يعطى من الزكاة إذا كان له راتب يكفيه نفقاته اليومية. يقول هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا كما هو الحال بالنسبة للطواف بالبيت؟ الجواب لا، الطواف بالبيت يستحب في كل وقت ولا يدخل في وقت نهي، في أي وقت يستحب لك أن تطوف، وأما السعي فلا، مرة واحدة 7 أشواط مع الحج و7 أشواط مع العمرة فقط ولا تتطوع فيه. هل يمكن لأي مسلم أن يعتمر عن غيره سواء كان قادرا أو غير قادر؟ القادر لا يجوز أن تعتمر عنه عمرة الإسلام، العمرة الأولى، فإذا اعتمر عن نفسه فيصح أن يكلف أو يأذن لمن يعتمر عنه عمرة تطوع. إيضاح ذلك والدك مثلا اعتمر عمرة الإسلام وهو في البلاد قد لا يشق عليه أن يأتي، لكن ما تمكن أن يأتي، فاعتمرت عنه فحسن، لكن بعد علمه بذلك. الحي لا بد من علمه. هل من الممكن أثناء الإقامة بمكة المكرمة أن يقوم المعتمر بأكثر من عمرة واحدة بالسفرة الواحدة؟ لا يا أخي، ما يحسن هذا. دخلت مكة بعمرة، لا تخرج الإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. يقول: جئت من المدينة ولم أحرم من الأبيار علي، مع العلم أني نويت العمرة من المدينة، وعند وصولي إلى مكة قمت بالطواف والسعي والتقصير، فما رأيكم في هذا الأمر؟ إذا كنت عقدت نية الدخول في النسك ودخلت في النسك ولم تتجرد من المخيط، إن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك، وإن كان مع العلم والقدرة فعليك فدية لبس المخيط. وأما إذا كان إن كنت لم تدخل في النسك ولم تعقد النية، وإنما لما وصلت مكة طفت، ولما رأيت الناس يسعون سعيت، ولما رأيتهم يقصرون قصرت، فسعيك وتقصيرك عبث وطوافك عبادة. الطواف دائما وأبدا عبادة. شخص أراد أن يعتمر ولكن رأسه محلوق، كيف يتحلل؟ يتحلل بتمرير الموسى على رأسه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. تمر الموسى على رأسك ويكفي هذا ولو ما في شعر. تجوز تولية عابد القبر على عقد النكاح للمرأة المسلمة؟ هذا لا يجوز، وليس له ولاية عليها ما دام يعبد القبور، هذا كافر، والكافر لا ولاية له على المرأة المسلمة ولو كان أبوها. يقول: هل يعذر المرء بالشرك؟ الجواب: لا، لا يعذر. الشرك ليس فيه عذر، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول، فالواجب على المرء أن ينتبه لهذا الأمر. فإذا أهمل وترك ووقع في الشرك فلا يصح أن يتعلل بالجهل، لأن الشرك لا يعذر به أحد. يقول: لماذا يؤذن مرتين في صلاة الجمعة، وهل هذا سنة؟ الجواب: الأذان لصلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان أذان واحد، حينما يدخل الإمام ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، يقوم المؤذن فيؤذن ثم يبدأ الخطيب. ولكن لما كثر الناس واتسعت المدينة أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول قبل الأذان الثاني، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو سنة. الأذان الأول سنة لأنه من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين ومجهز جيش العسرة رضي الله عنه. أيهما أفضل لمن هو على سفر، أن يصوم الستة الأيام من شوال أم يؤجل ذلك بعد وصوله إلى محل إقامته؟ هو بالخيار، لا حرج عليه إن صام، وإن أفطر وصامها في بلاده. إن أحب أن يصوم فحسن، لأنه يغتنم وجوده في هذا المكان الطاهر، في هذا المكان الفاضل، أفضل البقاع على الإطلاق. وكلما كانت الطاعة في مكان فاضل فهو أفضل وأحرى للإجابة وللقبول. فإذا صام فحسن، وإن أخرها حتى يستقر ويصل إلى أهله فلا بأس، كله خير إن شاء الله. يقول: وجدت مبلغ قدره 90 ريالا، ماذا أفعل فيها؟ أولا، في مكة لا يحسن للإنسان أن يأخذ اللقطة إلا إن أراد أن ينشدها، يبحث عن صاحبها، وأما إذا لم يرد إنشادها فلا ينبغي أن تؤخذ. وما دام أخذتها فأنت إذا أخبرت عنها وجاءك صاحبها فحسن، وهذا هو الواجب عليك. فإذا لم تستطع وسلمتها لمن يحفظ الضايع، لعل صاحبها أن يأتي إليها ويسأل عنها، وإذا عجزت من وجود صاحبها فتصدق بها عنه.